السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام. أسامحكم وأعذركم على التأخير. ندخل في الموضوع المهم، ما زلنا مع المقاصد، وهذه المسألة مسألة عظيمة كما قلنا، تتمة الأصول في هذا الباب والنظر المقاصدية. وابن تيمية فاق عصره بما أتقن به من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هذه لا يتكلم فيها إلا من تضلع العلم، لأن النوازل بأسرها قد تناط بمقاصد الشريعة. وألفت الانتباه قبل أن نتكلم عن التقسيمات التي بيناها الأسبوع الماضي، أن مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، بل هي عامل مساعد، يعني تساعد على الترجيح، تساعد على إسقاط الحكم على النازلة بقرائن محتفة، يعني هي من أقوى القرائن. تكلمنا عن المقاصد الضرورية، وقلنا أن تقسيم مقاصد الشاطبي قسمها تقسيمات أخرى، وأيضا الغزالي قسمها قبله تقسيمات أخرى، يعني أرى أنها تقرأ، يعني الدكاترة يراجعونها فقط يعني مراجعة قراءة. والإفادة فيما سيأتي، أنا سنتكلم عن المقاصد بأنواعها، المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية، لأنها مهمة جدا يترتب عليها الأحكام أو اختيار الأحكام أو الترجيح في الأحكام. بعدها الكلام على نشأة تطور هذا العلم، وهل مقاصد هذه علم المقاصد علم مستحدث، ها يعني علم مستحدث، يعني نحن قلنا أنه العلوم بأسرها ضوء الشرع فيها جاء من إشراقة شمس النبوة. علم الأصول ما استحدثه الشافعي، ولا هو الذي ابتدعه الشافعي. أول من خط فيه خطا مكتوبا، أما الأصول فكان كل هذه اللي تكلم عنه الشافعي كله كان يفعل به الصحابة، يتعامل به الصحابة، والأمثلة على ذلك ظاهرة قاهرة باهرة واضحة نائحة. حتى علم المقاصد في الصحابة كانوا يستخدمون علم المقاصد في هذا الباب للترجيح بين المسائل المشتبكة النازلة. وكما قلت، هذه تدل على أن هذه الشريعة الغراء هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان. المقاصد الحاجية هو النوع الثاني من أنواع المقاصد الثلاثة، وهي تتأتى بعد المقاصد الضرورية، وهي وسط بين المقاصد الضرورية والمقاصد التحسينية. قال الجويني: الوصف الحاجي هو ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة. أنت لابد أن تتخيل مسألة الضرورة هي المسألة لا يمكن العيش معها، يعني مسألة الضرورة ما يستطيع المرء أن يعيش بدونها. مسألة الحاجة قد يضيق عليه يعيش، نعم يعيش، لكن مضيق عليه، والتضييق قد يتأثر به عبادة ونفسا وهما وغما. فلذلك إزاحة الحاجيات فيها إمكانية، يعني أريحية التعامل أو التعبد لله جل في علاه. نعم. قال السؤال: الأصفاني والمصلحي متضمن لحفظ المقصود هو في محل الحاجة، والمصلحة الحاجية هي ما تكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليها، أو المصلحة الواقعة في محل الحاجة، وتسمى المصلحة الحقيقية الحاجية أو المصلحة الحاجية اختصارا، وهي مرتبة بين مرتبتين، بين المقاصد الضرورية وبين المقاصد التحسينية التكميلية. أما تركها غير مفوت لمصالح الدين والدنيا، لكنه يوقع الإنسان في حرج شديد، وهذا يخالف مقصود الشرع. مقصود الشرع إيش؟ رفع الحرج عن المكلفين. قال: ما جعل الله عليكم في الدين من إيش؟ من حرج. قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. يقول يعني كما قلنا، هذا الحرج، والحرج مخالف لأصل التشريع، التشريع على التيسير. وقد قلنا هناك قاعدة كلية: حيثما كان التيسير فثم شرع الله. قال الشاطبي: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقرة إليها أو مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة واللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في الصالح العام. أو المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، يعني المصلحة الحاجية تدخل في كل الأبواب، تدخل في كل الأبواب، تدخل في أبواب العبادات والمعاملات. فأنت كلما ضيقت في العبادات كلما شق على الإنسان أن يتعبد. انظر هنا لتعلم المقصد الأسمى للشرع في هذا الباب. لما يأتي عمر بن حسين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتكي البواسير رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه تعتبر من الحاجية هنا الآن، من حاجيات. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أمرا تيسيريا، يعني يسر عليه تيسيرا أعظم مما يكون. مش وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فإيش؟ فعلى جنب. تيسير، تيسير تام هو الآن، يعني يصلي مضطجعا، وهذا من باب التيسير، هذا من باب التيسير. عامة الأمثلة كثيرة جدا على المصلحة الحاجية. قلت ضابط المصلحة الحاجية، الدكاترة الأفاضل، ضابط المصلحة الحاجية وش هي؟ أنا أريد مشاركة، سامحوني، أريد مشاركة. ضابط المصلحة الحاجية أو المقصد الحاجي، ضابطه ما هو؟ أريد مشاركة، الدكاترة نستفيد منهم ويفيدوننا. ما هو ضابط المصلحة الحاجية؟
شيخ، لا يخالف، لا يخالف نص شرعي.
لا ماشي، هذه ضابط أخرى، نتكلم عن ضابط الحاجي، ضابط الحاجي. أقول أنها أن هذه يعني مصلحة حاجية، عرفها فقط. طيب كما قلنا، قال الأصفهاني هي حفظ مقصود في محل الحاجة، وكما قال الشاطبي في ذلك، أنا مفتقر إلى التوسعة. نعم، حاجة توسعة فيها ورفع الضيق الذي يمكن يكون عن إنسان في العبادات أو في المعاملات. نعم. طيب لها أمثلة كثيرة جدا، من أمثلة أمثلتها رخص التخفيف. يعني تعلمون بأن في المرض، أباح الشرع الجمع. مريض يغيب، متعب، ما يستطيع يعني يتم يومه، فهو إذا وجد من نفسه هذا التعب والإعياء فيجمع، بين الظهر والعصر، أو يجمع بين المغرب والعشاء، لكن بدون قصر. فالجمع له، وسبب الجمع هو إيش؟ المرض. إذا كان المطر أصلا سبب ليه الجمع، فالمرض من بابه أولى، والمطر طبعا لضيق السير. فتيسير على الناس، فشرع الشرع فيه حكمان في المطر، وش هما؟ ها، أن يصلي في الرحل، وأيضا أن يجمع. قال صلوا في رحالكم، بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال. هذا أول تيسيرهم، رفع حاجة، هذا رفع حاجة الآن. لأنه لو قلنا له لا بد أن تخرج، وصلاة الجماعة واجبة، وفي المسجد يعني أطين الشوارع والسيارات ممكن يضرب بعضها في بعض، المسألة فيها ما فيها من التضييق. رفع الشرع الضيق هنا، وهذه مصلحة، حاجية هنا الآن. لهم حاجة أن يرتاحوا، أن يصلوا، ويأتوا الصلاة في بيوتهم، بحيث ألا يضيق عليهم. نعم. وأيضا المطر موجب أو مبيح للجمع، أن يجمع. بل قل من الحاجيات أيضا في هذا الباب في الحضر، وش ما شرع للمصلحة الحاجية؟ الدكاترة، ما الذي شرع للمصلحة الحاجية في الحضر؟ احنا قلنا ما فيش فيها، قلنا الصلاة في البيت والجمع ايضا. هناك ايضا تشريع، يعني هذا التشريع يوافق المصلحة الحاجية في الحضر، وش هو؟ يعني لو قلنا لرفع الحرج، أنا كده سهلت جدا المسألة. الدكاترة، السؤال، نقول المطر، مبيح للجمع، صحيح أم لا؟ ممتاز. المطر أيضا مبيح للصلاة في الرحل، أليس كذلك؟
صحيح.
بلى بلى صحيح. طيب أنا أقول لك أيضا هناك تشريع للمصلحة الحالية في الحضر أيضا، وأنا أقيد حتى يعني يسهل عليك أن تأتي بها، لا رفع الحرج.
شيخنا في المقاصد الشرعية في الشرك إذا كان مقصودا لذاته أو كان وسيلة ضد غيره.
ممتاز ممتاز، احنا بننظر في المقاصد والوسائل. الان بنتكلم عن حاجه معينه، اريدك ان تاتي بها على صوره تطبيقيه ارى ان التشريع فيها يراعي المصلحه الحاجيه.
اعطيك مثال شيخ.
نعم نعم، هذا سؤالي عن هذا، قلت في الحضر وقلت رفع حرج، يعني هذا مش ممكن، ايسر ما يكون الان. القصر ليس في الحضر، القصر ليس في الحضر، انا قلت في الحضر. انا قيد علي دكتور علي دكتور دكتور علي انا قيدت في الحضر في الحضر.
نعم شيخ، الجمع بين الصلاتين
قلنا ذلك، نريد غيرها لرفع الحرج. لرفع الحرج نعم، احنا قلنا المطر يجمع او يصلي في الرحل، لا للمطر صح.
شيخ العملية الجراحية،
أيوة إيش في هذا؟ إيش هذا؟ هذا الذي أريده، ها ها، هذا إباحة الجمع لرفع الحرج بالتصريح. في ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في المدينة من غير سفر ولا مطر. في رواية أيضا جمعت هذا عشان ما أحد يأتي بها، قال من غير سفر ولا مطر ولا مرض. قالوا علامة يا ابن عباس، علامة، ما العلة يعني، ما الحكمة؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، لا يقع الحرج عليهم بل يرفع الحرج، يرفع الحرج عنهم في هذا الباب. والرخصة أيضا في السفر بالقصر، بل القصر والجمع، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع، أخر المغرب عشاء وجمع، وهنا جمع مع قصر. وأيضا ليس عليهم جناح أن تقصروا من صلاتي إن خفتم أن يفترقوا من الذين كفروا. فالقصر في الصلاة أيضا شرع في السفر تخفيفا، وهذا أيضا مراعاة المصلحة الحاجية، هذا التشريع كان لمراعاة المصلحة الحاجية. الآن عندما يصلي أربعا وهو مسافر، المشقة في السفر وأيضا الحاجة التي من أجلها سافر إليها إعواز للتوقيت، فجعل الله له التيسير في حتى لا يضيق عليه أن يجمع تقديم أو تأخير على الراجح صحيح عند أهل التحقيق، وأن يقصر الصلاة في المدينة رفع الحرج. كما قال أخونا الدكتور علي، قال لو كان دكتور في عملية جراحية وعملية فتح قلب مفتوح ماذا يفعل؟ يعني الآن إذا يضيع الصلاة، فنقول له إما أن تجمع على حسب ما يتيسر لك، تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، وهذه المصلحة الحاجية هنا، هذا التشريع للمصلحة الحاجية. أي الغير، أي شيء فيه حرج على المرء يمكن أن يجمع فيه. هذا هو، هذا هو، لو كان عنده اختبار في الجامعة، بس اختبار الشرعي مش اختبارات الأخرى صراحة، أنا لا أقول في هذا إلا في الاختبارات الشرعية فقط، إلا في اختبارات أيضا أصالة تنفع الناس دنيا ودين كطب مثلا وذلك، نعم يجمع هنا يجمع، غير ذلك لا. يعني واحد في كلية الآداب قسم آثار ولا قسم دلع، يعني أنا لا أقول لها قل صلاة على المؤمنة كتاب موقوت، صلي صلاة في وقتها، لأنه ما في حرج عليه يا أخي، أرسب يا فيش ما في حرج عليه. الجمع هنا لأمر أنا أعرف أن هذا الحرج يقع به،
الفعل يكون شرعي يا شيخ،
ويش
فعله يكون شرعي، يعني
ليس من أشياء. نعم، لأن الأمة تحتاج إلى ذلك، هذا هو.
الخباز
يجمع، لا لأن هذا مستمر، وبعدين مسألة رفع الحرج هذا على الطرو والطارئ مش المستمر، فهمنا يا دكتور؟ الأحكام لا تنط بالاستمرار، والعروس، والعروس إذا تكلفت تكلفة عالية جدا، وأنها ما لبس أن تحافظ على وضوئها وهي عروس، وآلات الدخلة ولو ذهبت تتوضأ أضاعت الآلاف من الجنيهات التي وضعت على ثيابها ووجهها لإدخال السرور على زوجها. هنا هذا حرج، فقد نقول حرج وحرج مطلب شرعي، إدخال السرور على الزوج وحسن التباعد مطلب شرعي، فنقول نعم لها أن تجمع تأخير أو تجمع تقديم في هذا الباب. من ذلك إباحة الصيد والتمتع بالطيبات والحلال في الأكل والشرب واللباس وغير ذلك. يعني الشرع إباحة الصيد، حرم لكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحل لكم صيد البحر. فأي صيد لك حلال إذا تكون محرما أو تكون في البلد الحرام فأباح لك الصيد. لما الصيد فيه رفع حرج، يعني أنت لو ما عندك طعام وأنت كنت صائدا حقا ممكن تنزل في مكان تصطاد طيرا، تصطاد بطا وحشيا في مكان قريب منك لو كنت في البدن، فأنت طعامك وشرابك بيدك الآن، فضل لا دل فعله ورفع الحرج عليك به. فإباحة الصيد رفع الحرج، والتمتع بالطيبات الحلال. ولذلك الله تعالى يعني عاتب نبيه بأن حرم على نفسه حلالا، لأن بذلك يكون في الضيق. سواء قلنا القصة بتاعت ماريا، وإن كانت هي أصلا فيها إرسال يعني مرسلة، لكن هي لما دخلت عليه حفصة فوجدته مع ماريا وقالت على فراشي في نوبتي، قال لا تخبري أحدا ولن آتي بجانبها مرة ثانية. حرم على نفسي أن يجامع محظية كانت له حلال. أو سواء قلنا بالقصة الثانية أنها قالت أكلت مغافير، أكلت مغافير، فقال لا أكل مغافير، حرم على نفسي شيئا يحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، فماذا ماذا أقره الله بذلك؟ هل أقره على ذلك؟ هذا فيه تضيق على نفسك، لا تضيق على نفسك. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نعم، فكانت معاتبة. وأيضا الطعام والشراب الأصل في الأكل الحل إلا ما دل دليل على الحرم. قل أجل فيما أوحي محرما على طعام من الطعام إلا يكون ميتة أو لحم أو دم مسفوحا أو لحم نزيف فإنه رجس أو فسقا وهل الغير الله به، عدد المحرم وقال وخلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك لما قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأته الضب يا رسول الله، فكف يده، فكف خالد يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، كل لكنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعافه. ده أمر آخر، أنا أعافه نفسي، تعافه ما فيها شيء، ولكن لا أعيبه ولا أقول حرام، كل. فالحاصل هذا أيضا رفع الحرج، أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. وأيضا هذا كله في الأطعمة وفي العبادات، أيضا في المعاملات، المصلحة الحاجية في المعاملات. ولذلك بعض العلماء يرون بأن الأجرة المضاربة فيها غرر، لكنها أبيحت من أجل حاجة الناس. ونحن قلنا لا غرر فيها، ولكنها حقا شرعت من أجل ذلك، يعني من أجل التيسير على الناس. إبراهيم الله يرضى عنك، الله أكبر يا رب، الله يثبتنا يا رب، الله يثبتنا بل وفوق جبل أحد، رضي الله عنك يا إبراهيم، جزاك الله خير. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب المضاربة، أيضا الاستصناع، أيضا السلم، كل هذه تشريعها كله رفع الحرج على الناس. في البيع والشراء والتيسير، أيضا مسألة الوكالة في البيع، مسألة الإجارة، كل ذلك تيسير على الناس، كل ذلك رفع حرج عليهم، لأن الناس منهم من يملك المال ومنهم من يملك الصنعة ويريد النماء. صاحب المال يريد نماء ماله، وصاحب الصنعة يريد كسب مال، فيشترك معا في المشاركة أو المضاربة على نوع من أنواع المشاركة والمضاربة على الخلاف الفقهي بين العلماء في هذا. والبيع أيضا، ورجل يملك الأرض والثاني يملك المال وهو يريد نزع الأرض، فيأخذ المال أيضا منهم، يعني إما شراكة وإما إيجار. السيارات، رجل يملك سيارة لكن لا يملك مال، ورجل يملك مال ولا يملك سيارة وهو محتاج للسيارة، فاحتاجوا إلى البيع والشراء. جاء الشراء بإيش؟ جاء الشرع بإباحة ذلك، جاء الشرع بإباحة ذلك. نعم، من ذلك أيضا المساقاة، اشتغل بعض الملاك عن تعهد الأشجار، فيأتي من يفعل ذلك ويعتني بها وينفق عليها ويشتركان في ما يأتي. أيضا من ذلك قالوا لو قلنا بأنه على التأصيل العام أنه لا ضمان إلا بالتفريط، فإن الصناع يمكن أن يفرطوا يؤدي لهم بذلك إلى عدم الاهتمام بالمال. فلذلك قالوا بتضمين الصناع، مع أن ده خلاف فقهي، ده خلاف فقهي بين العلماء. الشافعية لا يقولون بذلك، الحنابلة قالوا بذلك، والجمهور قالوا بذلك على ما شرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال بتضمين الصناع. كان النظرة في تضمين الصناع، وده مسألة سيأتينا في مسألة نشأة تطور هذا العلم، أن الصحابة كانوا يقولون به المصلحة في تضمين الصناع. لما؟ لأنه الصانع طبعا عالم أنه لا يضمن، ممكن يعني آسف الكي اللي هو ما اسمه مكواجي عندنا، لكن عندهم داري كلين ولا شيء من ذلك، يعني ما أظن دراي كلين صح كده في هذا الباب. لو قلنا أنه عارف أن يده يد أمانة وأنه لا يضمن، ممكن يفرد الثياب يعني يخلطها ببعض وعلى كده ما يعرف يفرقها، وأيضا ممكن أصلا يتهاون في شيء من التهاون وما تعرف أنك تثبت تفريطه، فلا يضمن، يقول لك أنا يد أمانة. فكان التشريع هنا الجمهور تبنوا مسألة تضمين الصناع، واللي رجح لهم القول هو إيه؟ النظرة المصلحية، يعني تشريع المصلحة الحاجية، هنا تشريع الحاجي لهذه المسألة المهمة في هذا الباب. جعل دية الخطأ على العاقلة، لأنه المخطئ هذا وما قصد قتلا وما قصد تعديا للشرع، لكنه يعني وقع في ذلك قدرا، وفي تفريط منه طبعا، في تفريط منه. ما الذي يحدث؟ نقول الدية على العاقلة هذا من باب رفع الحرج، وإلا المشقة ستلحقه كبيرة جدا. قلنا له الدية عليك 100 من الإبل، تعال بقى الآن في عصرنا وفي المال الذي عمال يزيد هذا في هذا الباب، كيف سيدفع، كيف سيكون الأمر أشق مما يتصوره عبد. من ذلك أيضا دم المسلم دم محفوظ، دم المسلم ليس هدرا، قيمة المؤمن عند ربي عظيم في هذا الباب، قيمة المؤمن عظيم في هذا الباب، لذلك دم المسلم لا يكون هدرا. إن لم نجد أدلة على من قتله، وهناك لوث وهناك شك في قوم، عندنا القسامة، شرع الشرع القسامة، والقسامة لرفع مصلحة حاجية هنا، حتى لا يذهب دم المسلم إيش هدرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تقسمون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. قالوا كيف نقسم عشان لم نره؟ قال إذن يهود تبرئكم 50 يمينا. قال يا رسول الله إنهم يهود كفرة، إنهم على الكفر، تقول لهم يقسمون سيقسمون. قال ما لكم إلا ذلك. ثم النبي ما جعل دمه هدرا، وداه منين؟ من بيت مال المسلمين، وداه. وهذا كله كل هذا تشريع مصلحي. كل هذا تشريع مصلحي. قالوا أيضا مسألة الإجارة والوكالة كلها والحوالة كلها تشريع مصلحة. شوف الحوالة، الرجل ما عنده لكن عنده دائن عند آخر وهو مالي، فيقول للدائن يعني أنا ما أصد لك الآن، أنا عندي مال لكنه لأجل هذا الأجل إلى يوم كذا عند فلان، فيحيل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مالي فليحتل، من أحيل على مالي فليتبع. فلذلك هذا أيضا تشريع مصلحي، يعني هذا تشريع مصلحي في هذا الباب. نعم. يحيله زيد له 100,000 على عمرو، وجاء عمير له 100,000 عليه هو، فيحيله عليه بال100,000، يقول له خذها من فلان وأكون مع اتفاق الأجل. تنصيب الولي للنكاح من التشريع المصلح. نعم أستاذ. أيوة دكتور، لو عندك شيء تفضل. نعم دكتور.
في أحكام شرعية غير معللة
إذا كانت تعبودية محضة لا يمكن القياس عليها ولا الإدخال فيها، لابد أن تأتي على ما هي عليه فقط. لكن أنا لا يخفى على مثل شريف علمك يا دكتور أن أغلب الأحكام معللة، نعم رضي الله عنك. المقاصد الحديثة أيضا في ذلك سلب ولاية العبد على طفله، لأنه مستغرق بخدمة سيدي، وولاية الأطفال تستدعي التفرغ، تفويض الطفل إليه مدر، ده تضيع الطفل، هذا اسمه تضيع الطفل أصلا، يضيع الطفل عفوا يضيع الطفل إذا جعلنا ولايته للعبد لأبيه العبد، لأنه هو مرهون، وقته مرهون بمن؟ بسيد. لذلك أشوف محاسن التشريع هو رفع الحرج الشديد على الأم وعلى المكلف، بيشرع لها أحكام، شرع الله لهم أحكاما ليرفع الحرج عنه، ما يريد الله ليجعل عنكم في الدين من حرج، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الجنايات وغير ذلك، كل شأن من هذه الشؤون ترى التشريع الموافق للمصلحة، كما سنبين ترجيح الصحابة لمسائل اختلفوا فيها، كان باب الترجيح الأصيل هو إيش؟ النظرة المصلحية، النظرة، وهذا أصلا إتقان علم، لا أتكلم فيه ولا ننظر فيه إلا من تضل على علم وعرف سبر أغواره. والنوع الثالث من المقاصد مقاصد تحسينية، شوف اسمها تحسينية، يعني فيها شيء من الإرفاه، يعني تركها لا يوقع المرء في حرج، ومن باب أولى هي ليست ضرورة في حياته، لكنها للمروءة وللشهاء وللمكانة، يعني تمام أخلاقيات تمام منظر في هذا الباب. فالمقاصد التحسينية هي المقاصد التي تقع دون المقاصد الضرورية والحاجية، وهي التي يتحسن حال الإنسان بها وتكمل عيشته على أحسن الأحوال. رفاهية تتم سعادته بها في العاجل والآجل، وتسمى المقاصد الكمالية أو المقاصد التكميلية. يقول الشاطبي إنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، وأجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما الجويني فقد عرفها بقوله وهي ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيها غرضا في جلب مكرمة أو في نفي نقيصا، ويجوز أن يتلاحق أو يلتحق بها الجنس، طهارة الحدث وأزالة الخبث، قال هذه من المروات والمكارم. أما من المتأخرين ابن الطاهر بن عاشور قال هي المصالح التحسينية، وهي ونهى ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، لها منظر المجتمع في قرار بقية الأمم، حتى تكون أمة الإسلام مرغوبا في الإدماج فيها أو التقريب منها، فإن محسن العادات من خلال ذلك. هي الحق أنك تنظر فيها ستجدها في العبادات والمعاملات، لكنها كما قلت مناطها مناط الترفيه، مناطها مناط الجمال والكمال والهيئة، في الهيئة وفي غيرها. يعني من ذلك قالوا من التشريع التحسيني إزالة النجاسات، تعلمون أنه لو صلى وعلى ثوبه شيء من النجاسة، العلماء ماذا قالوا؟ قال لا، اختلفوا بعضهم قال الصلاة صحيحة، فهو بيقول يعني حتى لو المني على الثوب، وقلنا بطهارة المني يعني كان السلام يحكم عائشة كانت تحكم تفركه، لما من أجل الهيئات، حسن الهيئة استغزارا، كانوا لا يأخذون الماء المستعمل يجمعونه، ما كانوا يجمعونه لماء استغزارا. فكثير من الأمثلة ممكن نسردها تكون هذه من المصالح التحسينية، كإزالة النجاسات هذه من المصالح التحسينية. وقد قال الله تعالى وثيابك فطهر، لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي وجلس على حجري، بال على حجري، فرش النبي صلى الله عليه وسلم الماء على ثوبه. من ذلك أيضا الإسباغ، إسباغ في الطهارات أو الطهارة على المكروهات،
هذه أيضا تدخل في هذا الباب،
أو منها ستر العورة اللي هي المواضع الخفية، ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة. التحلي بالأداب التي أمر الله بها في مسائل الطعام والشراب، مثل إيش؟ أن يأكل بيمين وأن يأكل مما يلي، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يلي.
ولا يجمع بينه
كيف؟
ولا يجمع بين الطبرتين،
ولا يجمع بينه نعم، ومن المحاسن أنه لا يأكل من وسط الصحف، فإن البركة تنزل في وسط الصحف. وقال: يا غلام سم الله وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، من المكارم هنا. من ذلك أيضا أخذ الزينة والطيب، قال طيب من طيبي ولو من طيبي أهلي في يوم الجمعة، ويتسوك ويغتسل ويذهب إلى الجمعة. نعم
هذا الفخذ،
نعم كان الفخذ ليس بعورة، ولكن تهيئة النبي له ما كان لأنه عورة، العلة كانت غير ذلك، وهو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عثمان كان رجلا حييا، لعله جاء بحاجة لوجدني على هذه الآية يستحي أن يطلبها، فهي نفسه لذلك. وفي رواية أخرى قال لعائشة رضي الله عنها أرضاها: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لكن الفخذ ليس بعورة على الرجل الصحيح، لأنه لم يفعل ذلك مع دخول أبي بكر ودخول عمر، فلو كان عورة ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر لعورته. من ذلك نعم تفضل دكتور.
بعضهم يتشدد في مثل هذه المسائل.
أي نعم، هذه المسائل في المرؤات يسقط عادات رأوا بالمرؤات، وحقيقة الأمر هذا غير مطبق في علم الجرح والتعديل، غير مطبق، لا تسقط عادات الرجل بالمرؤات. يعني لما شعبة يأتي رجل كان يركب البرزون، لأنه بيركب البرزون قال سقط العدالة. لما قال لأن البرزون كالبغل، يعني أجلك الله بيمشي بيجعله يقفز يمينا ويسارا أو بيهتز هزة، يقول العالم لا يهتز هذه الهزة، هذا أمر عجيب جدا، هذا لا يمكن أن يسقط به عدالة تحت. وما في التطبيق العملي لا تجد ولا واحد العلماء طرحوا حديثه من أجل كلام في مسألة المرؤة وغيره. مر على ابن نقطة يأكل تمرة أمام البيت، فقيل له: يعني المرؤة؟ قال: المرؤة دعوت مع أهل المرؤة. فمش ممكن يترك عالم صادق ثابت ثقة ثبت ويقول أنه كان مثلا لم يلبس غطاء الرأس. لكن المرؤات كماليات في الهيئات. نعم، حرم بيع النجاسات إلا الضرورة، والخلاف يا ظاهر. سلب المرأة منصب الإمامة، لا يمكن المرأة أن تأم، لا تأم في الصلاة ولا تأم الإمام العام الولاية العامة، بل ولا أي ولاية صغيرة حتى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا بد أن نفهم شيئا قبل أن نأخذ المبحث الثاني المهم جدا، هو نشأة هذا العلم. عفوا، هناك مكملات المقاصد الشرعية، المقاصد الحقيقية الشرعية شرعها الله جل في علا لتكون مصلحة كاملة وتامة في الدنيا والآخرة. لأنه الأريحية في الدنيا يجعله يهتم بالآخرة، ما في شيء يشغله عن الآخرة. ولذلك شرع أحكاما تعرف بالمكملات والمتممات والتوابع، تكون متممة ومكملة. لذلك لو قلنا المقاصد ضرورية حاجية تحسينية فنقول ضرورية ومكمل للضروري، حاجية ومكمل للحاجية، نعم، تحسينية ومكمل للتحسين، تتم يعني تتم. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: فجميع المناسبات ترجع إلى رعاية أمر مقصود، إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها، فمنها ما يقع على مرتبة الضرورة ويلتحق بأزياء ما هو تتمة وتكملة للضرورة. الحمد لله. ومنها ما يقع في مرتبة الحاجيات ويلتقط أذيالها، نعم، ومنها ما يقع في رتبة التوسع والتيسير الذي لا ترهق إليه ضرورة ولا تمس إليه حاجة، ولكن يستفاد به رفاهية وسعة وسهولة. وهذا يكون مقصودا في هذه الشريعة السمحة السهلة الحنيفية. وقال إمام العالم الشاطبي: كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، فالمكملات هي جملة الأحكام التي تجعل للمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وعلى أفضل. يعني يعاتبوني يقولون: ماذا تقول المرأة الآن مديرة في كل الأمكنة؟ من جعلها مديرة لا يصلح أن يكون لها غفيرة، ولا يصلح أن تستعمله خميرة، نعم، وقد تبيعه مع البيرة، وهذا حق. مخالفة الشرع نكاية، مخالفة الشرع فيها فساد وإفساد. النبي قال كلمة واحدة عندما قيل له فاستلمت راية لبنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ. والمسألة خاصة بيش بأهل فارس، لأنه لما جاء أبي بكر وقال له ترجع تخرج معنا، قال: من يقودكم؟ قالوا: عائشة. قال: أعوذ بالله لا أخرج. لما؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ. الأمر على العموم. لذلك من تحسينيات سلب الإمامة المرأة، لذلك المرأة لا تصح أن تكون وليا لنفسها، لا يجوز لها أن تزوج نفسها. في المكملات، لأن المرأة حقا لو نظرنا تبيع وتشتري وما تبيع وتشتري، ولذلك الحنفية قالوا بأنها صح أن تزوج نفسها قياسا على أن لها ذمة مالية مستقلة. بينت لك لو كان الثوب فيه شيء من الاستغزار فاهم غسله وليس بواجب، ولكنه يكون للمروءة،
ليس النجاسة المقصودة.
وحتى لو النجاسة القرب منها يؤذي، يعني لو وجدت رجل يجلس بجانب النجاسات هذا ساقط المروءة. فمن التحسينات أن يبعد، تشريع هذا من أجل أن يكون له الهيئة الحسنة في هذا الباب. رضي الله عنك حاتم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك بهجة في كل في كل في كل أوقات. عامة نحن العلوم كلها عين واحدة حاتم، ومن لم يلتئم له شأم العلوم لا 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 يرتفع لا يرتقي. المكملات منها مكملات الضرورة في هذا الباب، لما قلنا المصالح ضرورية ومصالح حاجية وتحسينية، فالمكملات على الثلاث: مكملات للمصالح الضرورية، ومكملات للمصالح الحاجية، وأيضا للمصالح التحسينية. كما قال علماؤنا إظهار شرائع الدين أو شعائر الدين وسنن مستحباته ومظاهره المختلفة تتميما لحفظ الدين. احنا عندنا مصلحة المصالح الضرورية جاءت لتحفظ خمس منها إيش؟ الدين. الدين فيقول إظهار شعائر الدين من المكملات كالأذان، ولذلك العلماء اتفقوا على أنها لو هناك جماعة اتفقت على عدم الأذان أو قرية اتفقت على عدم الأذان يقاتلها ولي الأمر، ولي الأمر يقاتلها لأنها يعني أخفت شعيرة من شعائر الإسلام لابد أن تظهر. وسر على ذلك بقى كثير من الأمثلة، يعني المصلحة الضرورية حفظ الدين، ومن حفظ الدين محاربة البدعة والمبتدعة، وأنت ترى الشرع جاء يؤكد على ذلك الحفظ الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فالمبتدع يهدم الدين، يبارز رب العالمين، ينازعه في الربوبية، ينازعه في الربوبية. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويتقدم بين يدي الله ورسوله. فمن المكملات حرب البدع. لذلك ما أحد يتكلم معي يقول لي لما تفعل ذلك ولما تتكلم على شعائر. نعم هذه من الضروريات أصالة. الله المستعان، والله يا جمال كما تقول أنت، لكن ماذا نفعل؟ فمحاربة هنا محاربة البدع الآن يقال بأنها ضرورية أو من تتمات الضرورة، تتمات الضرورة، لأنه لا يحفظ الدين إلا بمحاربة البدعة. ترك البدعة هدم للدين. لذلك لابد أن يفهم ويتفهم الناس لما نقف أمام البدعة سدا منيعا حتى لا تمر. يقولون بذلك ماذا ستفعلون؟ ستفرقون بين الأمة، وهذا تفريق، والالتفاف حول راية واحدة أفضل، ونلتئم جميعا وبعد ذلك يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، هذه كلمة مطاطة، لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مسائل اعتقاد لا اختلاف فيها فلا عذر فيها. رضاك يا حاتم، أحسن الله عليك. فلا بد من سرطانات البدعة، سرطان في الأمة. لذلك أعظم الجهاد جهاد أهل البدعة، أعظم الجهاد على الإطلاق هو جهاد أهل البدعة. فدي من المكملات الضرورية، تعزير الداعي للبدعة، وتعزير كل من احتفى بمبتدع وأظهره للناس. فما بالك بمن اعتنى به وأنفق عليه ونماه وسماه ورقاه. هذا محارب للدين أصيل، هذا محارب للدين أصيل. فمن المكملات المصالح الضرورية محاربة البدعة والمبتدع. تحريم منع الربا ومنع وسائل الربا، تحريم ربا الفضل لتحريم ربا النسيئة، حفظ الدين يكون بذلك. الربا يضيع الدين. كل ما شرع لحفظ العرض وغيره كما سيأتي هذا حفظ للدين أيضا. وفيها الاستشهاد على الطلاق والاستشهاد على البيع، كل ذلك مكملات حتى لا يكون النزاع. ومكملات المقاصد الحاجية، وهي الأحكام التي تجعل المصلحة الحاجية تامة كاملة مكتسبة. كما قلنا إباحة الجمع بين الصلاتين في المطر والمرض وفي السفر والقصر في السفر، وأيضا التيمم عند عدم وجود الماء، الوضوء للمستحاضة ولسلس البول اللي هي الطهارة الحكمية، الطهارة الحكمية. خيار البيع، كل هذه مصالح حاجية. الإقالة، اغتفار بعض الغبن، لأن هناك قاعدة أصولية في هذا الباب أو قاعدة فقهية، ما هي؟ بأن تغتفر، يغتفر القليل. إيش هو؟ إيش هي القاعدة؟ الدكاترة، ما هي القاعدة الفقهية التي فيها يعني مغفرة القليل؟ هم قالوا يسير يغتفر، يلحق بها قاعدة كلية كبيرة. وش هي؟ يلحق بها يعني على نفس الوتيرة. أنا أسأل الدكاترة وأنا أسألكم، ماشي؟ ممتاز، الآن استطاع أتت بالقاعدة، كنا نريدها من الدكاترة، وهي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. دكتور عبير الصوت غير واضح. طيب ماشي، أنا أسف. حاضر حاضر، ماشي. أرجو أن أكون، لو تكتبي لي الآن، أرجو أن أكون الصوت واضح الآن. الصوت واضح أم لا؟ الحمد لله. أيضا مراعاة الكفء في المهر في الزواج، يعني مراعاة الكفء. ممكن رجل يرفض رجلا أتاه لأنه ليس كفء لابنته، بنته رفيعة المستوى، رقيقة الطبع، خلوقة، أيضا فيها ما فيها من مادة علمية أو اجتماعية عالية، ما قد لا يكون كفء لها، فيرفض عدم الكفء. المرأة لابد أن تنتظر الكفء، المرأة التي يعني تريد العلو لأنها بزوجها تعتلي، فلابد ألا ترفض الكفء، ولو جاءها من هو أقل كفءا أولى لها ألا تقبل. استغفر الله. عبد الرحمن رضي الله عنه، جزاك الله خير، بستاني ثوبا أوسع من سوي. فمن المصالح الحاجية هنا مسألة الكفاءة، وأيضا مهر المثل حتى لا يبخس حقها. أما المكملات التحسينية كالتحلي بآداب قضاء الحاجة والتخلي ومندوبات الطهارة كالبدء باليمين قبل الشمال والوضوء ثلاثا ومسح رأس واحدة، ومنها نزول الأسواق واختيار الأضحية بيده، وأيضا ذبحها بيده أو الوقوف عند ذبحها، الاختيار أيضا في العتق. حسن الإنفاق من طيبات ما كسب المرء. يبقى لنا المبحث الثاني، لكن المحاضرة طالت وأنا أعرف الوقت طال عليهم وأنا عليكم وجيت متأخرا، لكن نفتح بها ونضرب مثلا عليها، وبعد ذلك إن شاء الله نأتي بكل الأمثلة، لأنه الأمثلة الحقيقة أنها تعطي وزنا للمادة العلمية عند الطالب. نشأت هذه الشريعة، نشأت علم المقاصد، نشأته في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر النبوة. لعل الإشارة إلى النظرة المقاصدية في التعليل في الأحكام، في التعليل في الأحكام يشير إلى النظرة المقاصدية المصلحية في الأحكام والتشريع. فتطور إنشاء نشأت هذا العلم مع الصحابة والنوازل التي كثرت عليهم، وحكموا النظر المصلحية في مسألة الترجيح، وأيضا عصر الأئمة المجتهدين، ثم بعد ذلك ما بعدهم الأئمة الأربعة يعني، ومن جاء من أصحاب الفروع والوجهات، وبعد ذلك عصر الشاطبي، بعد ذلك طه بن عاشور والمعاصرين في هذا الباب. لكن نقول يعني هذا العلم علم ليس مبتدع، ليس محدث، هذا العلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كما وصفهم الإمام الشافعي وقال قال من صبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم يجد واحدة منهم يعتمد إلى تمهيد الأصل واستثارة معنى ثم بناء واقع عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات منهم إلى الأصول كانت أم لم تكن، وخاصة بعد اتساع رقعة البلاد الإسلامية فالحضرات اختلطت والنوازل كثرت، فكان لابد من نظرة يعني تحوي كل هذه النوازل وتجد لنا الحلول لكل المعضلات والمشكلات. الحقيقة لو نظرنا سنضرب مثلا واحدا، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله يعني نأتي بالأمثال كثيرة، وأيضا نبين مجالات العلماء النبلاء الفقهاء في مسألة التطبيق للنظرة المقاصدية وكيفية التعامل بها وكيفية الاحتجاج، وأنها ليست مقصدا أصيلا أو ليست دليلا مستقلا، بل هي عامل مساعد من الأدلة، هي عامل مساعد من الأدلة. من الأمثلة على تطبيق الصحابة للنظرة المقاصدية مسألة جمع القرآن، وهذه قد تصنف من مكملات الضروريات لحفظ الدين، حفظ الدين، وهذا سيأتي. أنا نتكلم على هذه المراتب، مراتب المقاصد ثمرة النظر فيها هو عند التزاحم بتقدم الأهم على المهم. يعني تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية أكيد ماذا ستفعل؟ ستقدم المصلحة الضرورية. نعم، وهكذا دواليك، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة على ذلك. نعم، من هذه الأمثلة التطبيقية للنظرة المقصدية عند الصحابة جمع القرآن. رواه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه مقتل أهل اليمامة، وإذا عنده عمر رضي الله عنه وارضاه قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر شد وكثر، استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت الذي رأى عمر. شوف النبيل يرجع إلى إيش؟ إلى الحق مما جاء به وأشار إليه، لما يتبين دائما يطبقه، دائما يطبقه. فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبال من الجبال أو جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال. فأدأ فيها نظرة صحيحة هنا على أن الصحابة الكرام كانوا يدققون في المسائل مقاصد الشريعة وتضلعوا ذلك. شوف هو أول شيء أبو بكر قال أبو بكر قال كيف أفعل أمر لم يفعله رسول الله؟ قال له عمر يبين له والله خير الأمر جمع الناس، وإلا القراء يقتلون، فلا بد من جمع القرآن لا يكون في الصدور فقط. وهذه نظرة مصالحية، بل أقول هي أصلا متفقة مع تقييد الشرع. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهم يكتبون الآية وتنزل الآية ويقول لهم ضع هذه الآية في سورة كذا ما بين كذا وبين كذا، وأمامه كانوا يكتبون. ولذلك في بادئ الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيء مع القرآن. فجمع القرآن هنا في السطور فإنه كان في عصر النبي، لكن ما كان ابتداء أن كل من جمع القرآن يكتبه في في المصاحف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لكنه جمعه على نفس حروفه بالسبعة أحرف في كتاب، وهذا كبير. لذلك نفس المسألة جاءت لعثمان بن عفان عندما جاء حذيفة قال أدرك الناس إنهم إيش سيكون فساد زائل بينهم، هيكفرون بالكتاب لأنه في اختلافات في الأحرف، فهذا لكنات العرب يعني، هذا فهم على قومي والثاني فهم على قومي. فقام عثمان فجمع القرآن على حرف واحد، وهذا من أفضل يعني الجمع الثاني، كان الأول نواة أفضل الجمع، والجمع الثاني جمع القرآن على حرف واحد. قال لزيد إذا اختلف شيء فالقول قول أهل قريش، فالقول على لغة قريش، لأن النبي بعث على قريش ونزل بلسانه، أما أرسلنا الرسول إلى بلسان قومه ليبين له، فلذلك جمع الأحرف كلها على حرف واحد وحرف حرف قريش رضي الله عنه وارضاه. هذه تطبيق عملي للنظرة المصلحية في الأحكام، نعم الربانية في الأحكام، على أننا سهولة هذه الشريعة وأن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. والحديث بقية وتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو عند الدكاترة أي سؤال أو استفسار أنا راهن إن شاء الله. نعم أنا ما سمعت، قاعد عليا.
عرض على هذه المسألة أمام نقول إن هذه نظرة سياسية شرعية لحاكم لما ينظر في القضية مقاصدية.
نعم. عبير تقول سؤال غير واضح، أعيد ماذا؟ أعيد ماذا لو سمحت؟ أعيد النظرة المقاصدية في مسألة جمع القرآن. طيب الصحابة، الصحابة جاء
إذا تحت السياسة الشرعية إما يكون الحاكم ينظر نظرة عامة غير نظرة رعاية، نظرة أبو بكر نظرة مقاصدية،
نظرة أبو بكر هي نظرة عمر أصلا كانت نظرة مقاصدية. نعم
نعم
أنا أريد أفهم سؤالك، ماذا تريد إعادتها يعني؟
أريد أن ندرج هذه المسألة مع القرآن فعل أبو بكر رضي الله عنه عثمان بعده، هذه نقول
أنها
سياسة شرعية،
هي وهي نظرة نظرة مقاصدية. نعم
أي نعم
نعم صحيح. ولذلك أبو بكر نظر لما قال لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، أنا أردت أن أقول أنها لا أصل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالكتابة وينهاهم عن كتابة الأحاديث مع القرآن، لكن عمر قال له والله الأمر خير وإلا القراء يقتلون، فلا بد من حفظ القرآن، وهذا أيضا سبيل من سبل تحقيق قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فكانت هذه نظرة مقاصدية لأبي بكر وعمر وأيضا لزيد في جمع القرآن. طيب الآن أستأذنكم إن شاء الله الحديث بقية في المحاضرة القادمة. شكر الله لكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم ويسر الله علينا وعليكم. إلى الفتاوى خمس دقائق إن شاء الله. أستأذن الدكاترة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording stopped.
نعم.
نظرة أبو بكر
صلى الله عليه
وسلم في قتال
منع الزكاة ونظرة قصدية. كان حكما عاما لكنها نظرة مقصدية أيضا. نعم. طيب نغلق وخمس دقائق.
أنا قلت حضرتك في ميزان حسنات عمر برضه.
جمع القرآن. طبعا طبعا طبعا. لأن هو الذي هيج مشاعره أبو بكر بذلك. حذيفة ما كان استعد كلمة.
That's it.